هذا هو الشريط 20 من كتاب الطهارة. وما أدريك لعن الله
ما جزم
يعني لعن الثاني نشأ كلام المؤلف أولا. أولا استفدنا من قول في تطهير نجس كبر الخنزير أن كبر الخنزير نجس، هذا كبر الخنزير. طيب استفدنا أيضا أن الخمر نجس لأن قد والاستحالة غير الخمر. كذا استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله ويطهر بول الغلام لما كل طعم بنقصه. واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان من حيوان طائر أمين أن الدم نجس بالتفصيل الذي استفدنا أيضا أن الميتة نجس نجسة إلا الآدمي وما نسله سائل من دون طاهر. استفدنا أن بول ما يوكل لحمه أو ما حاجة هذا لأنه على الأصل. استفدنا أيضا أن سباع البحرين والطير والحمار الأهل والبعض منه نجسة. كم ذولي؟ سبعة. طيب طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثة ومني نجس أقضي قوية ما سبق. طيب هذا واحد. نرجع مرة ثانية، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟ في الماء، الماء لا تدخل بالشمس ولا ريح ولا دفء ولا استحالة. طيب ثانيا، هل العدد شرط أو لا؟ على كلام المؤلف شرط، سبع وإحدى بالتراب في نجس الكلب والخنزير. طيب في غير الأرض، في غير الأرض طيب نجس لكنه بس يعني يشرب فيه النقص، لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس إلا أنه لا يجب غسله. نعم. طيب فيه أيضا استفدنا أن الشيء قد يظهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد. كيف؟ والعلقة ما ذكر المؤلف، صح ما ذكر المؤلف، لكن ذكر فيما سبق الماء، الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه. نمر عليها هذا؟ طيب الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر مع أنه ما طهر بماء. طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنفس فإنه أيضا يطهر كما سبق. الأشياء اللي وفى عنها نشوف كلام المؤلف، إذا بقي بعده كثير بعد نفس كثير. طيب الذي وفى عنه، أولا يصير الدم النجس من حيوان الطاهر، ثانيا عن أثر الاستجمار في محله. باقي شيء؟ هنا شيء بقي. وأيضا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. لا هذا طاهر الذي يطعن من النجسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه نشوف، أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير. ما القول الراجح؟ أن الكلب سبع والخنزير كغيره من النجسات. ثانيا، هل يشترط التسبيع في غير الكلب؟ على قول الراجح لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت. طيب هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ على القول الصحيح نعم. ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر. طيب وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت. طيب نعم لا ما يبقى إذا زالت بالكلية، إذا زالت جرمها بالكلية نعم أي ما يأثر، ما يأثر الشارع ما جعل مؤثر يعني في الخوف والنعل، قصدك الخوف والنعل
أين؟ قول الآن مثلا يعني
تأخذ مثلا
بيت زي
هذا الشراب. إيه لكن لما زال وصفه الظاهر.
الظاهر
ما يضر، ما يضر. مع أنه في الماء أيضا ربما لا يزول إلا الظاهر.
مثلا
إذا
مشتاطنا يكون مدخول
الجسم. هذا بالمسح. طيب المهم متى زالت عين النجاسة؟ طهرة. طيب. في شيء بعد؟ نعم الخمر. القول الراجح انها طاهره وليست بنجسه. بول غلام كغيره يعني ليس لكن يكفي فيه النقع. نعم نقع لنا اللي كتب كذلك العلقه تكون طاهرا. هذه ايضا لا، الصحيح انه يطهر بالاستحاله، صحيح ان النجاسه تطهر بالاستحاله، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا أحيانا طاهرا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة مع أنها ليست بنجسة لأنها في مقرها. الدخان دخان نجاسة طاهر لأنه استحالة. طيب الدم، الدم نجس إذا خرج من السبيل وإلا ففي خلاف. هذا أيهن اي خلنا نشوف، خلنا نقرا اولا هل صحيح ولا لا. نعم
الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذه بحوث في ازاله النجاسه. البحث الاول في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا الكلب. الثانية:
كيف أنت على مذهب كل إيه ما خالف؟ كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل فميتته فهو فهو نجس كذا عندك؟ إلا
الكلب.
لا إلا الآدم
وما لا نفس له
الآدم طاح ولا لا؟ مع أنه محرم الأكل. نتكلم الآن على النجس.
كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا كلب.
صحيح؟ طيب ما في حتى يصل هنا يقول وما كان طوافا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل مع أنه يعلم أنه طواف، وأن الكلب الصيد والحرب والماشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟
نعم.
نعم على المذهب متولي المطاهر، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة على أن النجس يظهر بالاستحالة. الآن هذا ما شأن قول الراجح.
الثانية: كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الآدمي، وريقه ومخاطه ولبنه، وما خرج مما ميتته طاهرة.
واضح؟ كل ما خرج البدن ايش
محرم
محرم العلم فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الاكل فهو نجس. كالبول والروث وما اشبه ذلك. بول الحمار وروثه ومنيه نجس. ايش اريق في خلاف ويمكن يدخل بالقاعده السابقه ان هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل بالقاعده الاولى وكلامنا الان الخارج منه الا مني الادم بعد وريقه
ومخاطه
ولبنه
وما خرج مما
ميتته طاهره مثل
اين
دم السمك وكذلك البق والبعوض وما اشبه ذلك. دم الانسان يعني ما استثني ولا كل ما خرج من الانسان هو طاهر. كل ما خرج من الانسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لا لو قلنا في مثل الآلة الخاصة لو قلنا النجس من مخارج الآلم هو البول والغائط والدم إلا أنه يقع عن يصيره. والدم أيضا على قول الجمهور لأن بعض العلماء يقول أنه مو نجس. هذا المخارج
من السبيل
لا لأن لأن الدم عند الجمهور نجس.
ما خرج من السبيل
لا ايضا ما يصح. ليش؟ لانه الريح تخرج من السبيل والسبيل. اذا معناها القواعد هذه تحتاج الى تحريف. المادي نجس
ما ذكر
خارج من الانسان. لا تحتاج الى تحريف. اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعده تبقى القاعده الثالثه. أيها كاتب
الثالثة جميع الميتات كل ما خرج من جوف محرم الأكل فإلا من الآدمي وريقه. جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة.
مفروض هذا مفردة هذه خلاصة. كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وما في البحر. طيب الدليل ان المسح نجس قلنا موجود في الايه قل لا اجد فيما اوحي اليهم حرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس. يعني فان المكروه رجس يعني نجس. طيب الا الادمي طاهر ميتته طاهره. الدليل قوله عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وسد يغسلنها ثلاثا او اربعا او خمسا او سبعا رايتنا ذلك. ولو كان نجس العين ما افاد غسل شيء. وحديث ابي هريره المؤمن لا ينجس حي ولا من حي. طيب ثاني ما لا نفس له سائله. الدليل اذا وقع الذباب يشرب احدكم من الامس. والثالث ما يجد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره. قال ابن عباس طعام ما أخذ ميتا. طيب
الرابعة كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا الشعر والصوف والوضر والريح وكذا العظم والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
هذا صحيح. كل شيء انفصل منين؟
من حيوان ميتته
نجسة فهو نجس. وهذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس لا نجس ما في تفصيل لأن ميتتها نجسة أصل مستثنى ما لا يصنع. طيب المنفصل من الآدمي طاهر. المنفصل من الآدمي طاهر لأنه ميتته طاهرة. المنفصل أجزاء وأجزاء الأجزاء. نعم لأنه ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت لأنه ميتته طاهرة. زين المنفصل من الجراد لأن ميتته طاهرة. واضح هذا؟ استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف. هذه متفق عليه لقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومكان لحي. الفرق من الأربع هذه الريش بالطائر والوبر بالإبل والشعر في المعز والبقر والصوف في الظهر. هذا فرق. طيب يقول وإلا القرن والعظم والظفر على اختيار أقسام دينية. الظفر واضح إنه مستثنى يعني أيضا ينبغي أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر. العظم العظم يقول الشيخ الإسلام إنه طاهر وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته لأن العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس سائل. فإذا كان الذي ليس له نفس سائل يطهر يعني لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال لا ينجس بالانفصال. واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس المشهور المذهب أنه ينجس وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم المدار كله على الدم الذي لا يسأل الوسائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما فيه دم فيكون طاهر ولو انفصل من الحي. طيب
خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا
إذا كان من حيوان ميتته نجسة. هذا يخرج دم من دم الآدم لأن ميتته ظاهرة. دم السمك دم ما لا نفس له سائلة لا لغزة ما هو بيسير يا أخوان. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسير. طيب تجيب لك صوت البعوض الجمع نعم
لا على دم يكون سمك.
وش يقول عندك؟
الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وفيه خلاف. السادسة ما تحول من الدم كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف.
والصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح كل هذا طاهر حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني شفف كما يقول العامة فإنه طاهر. شفف يعني صار يتكسر يبس عليه. نعم لا لا مراد بقى الدم الجروح الجرح أول ما يكون أحمر ثم يتحول إلى مادة. طيب
السابعة الخمر وكل مسكر مائع نجس وكذا الحشيشة وفيه خلاف.
هذا ذكرنا من الصحيح عدم النجاسة. نعم
البحث الثاني في أقسام النجاسات. النجاسات على ثلاثة أقسام. الأول النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. الثاني النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها النضح.
ومثل على القول الراجح المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح.
القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها فلا بد فيها من زوال عين النجاسة. وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات. هذا
شيء
يوم وليلة وأكله خمسة عشر يوما وغالبه ستة أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وخفض الغالب الصوم للصلاة ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان ويحرم وضعها في البيت فإن فعلت عليه دينار أو نصف كفارة
لا تتحامل حتى تضع.
نعم.
فلا غير حامل حتى تحيض. بل وضع غير الحاجة الحيض غير جمع
الحاجة شو طيب هذا ذكر بالله يعني دليل من القرآن وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزن ولكنه ليس بدليل هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب العادة والغالب فأما العادة والغالب لها أثر في الشرع الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة فانكري قدر ما كانت تحتسك حيثتك فرجع ردها إلى العادة ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا تحد لهذا التحديد وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حي فهو حي يعمون قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتذر النساء في المحيط ولا تقبهم فقوله قل هو أذن هذا حكم معلق لعلة فهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فإنه يحكم بأنه حيض وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن فلا تتقوا وقال واللائي يئسن من المحيض ما قال لا يبلغن 50 سنة قال يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن لا تستعجل جنسه من كيسك طيب فلما كان الله عز وجل رد هذا الامر الى امور معقوله معلله وجب ان يثبت الحكم بوجود هذه الامور المعقوله المعلله وان تتم من كفايه واما العاده فانها خاضعه لجنس النساء وخاضعه ايضا للوراثه فمن النساء من يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل وهذا شيء واقع يعني بعض النساء ينقطع عليها الحيض 4 أشهر كاملة في الشهر الخامس يأتيها الحيض شهرا كاملا كأنه والله أعلم من حدث فهذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات ومن النساء من تحيض في الشهر 3 أيام 4 أيام 5 ومنهم تحيض 10 فتختلف النساء فالصواب في هذا أن نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل بقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن فنحن نقر بهذا ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهم نحن نقول بأن الحامل تحيض ولو حاضت 3 مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقض وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض وكذلك في مسألة السبايا لا توطأ حامل حتى تضع ولا لا حيض أو قرى حتى تحيض نحن نقول بهذا أيضا الحامل لا توطأ ولو أنها حاضت 3 مرات لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو كل العدات تندمج فيه طيب يقول مالك وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 قوله أقله يوم وليلة هذا أنهى شيء في القلة فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة 20 ساعة فقط وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو ثخونته فإنه ليس بحيض لأن أقل يوم وليلة فما كان ناقصا فليس بحيض حتى وإن جرى جريانا ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض يجب القواعد المذهب في هذا لماذا قالوا لأن العادة لم تجري أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله يوما وليلة. طيب أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. أيضا الدليل العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على 15 يوما معناه أنه استغرق أكثر الوقت، استغرق أكثر الوقت ولا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل، دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل. فإذا كان 16 يوما معناه أن الطهر 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر، فنجعل هذا الأكثر كأنه كل. ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا أي زاد 15 يكون استحاضة. فكل امرأة زاد حيضها على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، وفي شرع حكم الاستحاضة. الآن القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت المرأة تسألنا تقول إنه أصابها الدم لمدة 20 ساعة فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا، نعم عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، ليس بحيض، فهي جلسة في زمن طهر، واضح؟ طيب المرأة زاد الدم على 15 يوما فجاءت تسألنا نقول الآن أنت مستحاضة لا تجد في هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تنجزها أو غالب النساء. طيب يقول مهندس أكثر
الشهر دعينا وحبوش
الدولة. طيب يتضح ذلك بأن نقول إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟ إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأنها أكثر مدة فيها دم فتكون مستحاضة، جعلا للأكثر في حكم الكل، واضح؟ طيب
14 يوم
خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم نرجع لأحكام المستحاضة الآتي إن شاء الله. المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم إن كان لها عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء. المهم أن نحكم بأنها مستحاضة. مرة ثانية، ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، ليس بحيض، لكن نقول هو استحاضة. ما أتى مع الحمل لا، ليس بحيض. ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليها أنه دم فساد، دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب أقل الطهر بين الحيرتين 13 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء، فإن الحيض عند غالب النساء يكون 6 أيام أو 7. طيب أقل الطهر بين الحرجين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما بل أنما أطهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم، فهذا ليس بحي. ليش؟ لأن أقل الطهر بين حدثين 13 يوما، بينما أخرى طهرت من الحيض وأتى الحيض بعد 10 أيام، أتى الدم بعد 10 أيام ليس بحي، لأن أقل الطهر 13 يوما. فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. وهذا الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي بن شريح اقض فيها، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل وإلا فلا. فقال علي قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم قالون هذه جيد منها عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر ودعت أنها انتهت عدتها، هذا بعيد ولا لا؟ بعيد انه تحيض 3 حيض وبينها اطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت الى بينة. كيف نوزع الحيض 3 والاطهار على شهر؟ هذا يوم ليلة، هذا اول يوم، طهر 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حارس 15 يوم وليلة، كم به؟ 14 بالتأكيد أو 15. طهر 13 يوم، كم به؟ باليوم أو يومين. حارس يوم وليلة الحيضة الثالثة انتهت العدة، انتهت العدة. لكن هذا نادر جدا. فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد، بزمن معتاد، فإننا نقبل قولها. يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت أنها انتهت عدتها، نقبلها ولا نطلب البينة، لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن، فقال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مطلقة لما مر عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعدنا قواعد أقل الطهر يوم أقل الحيض 3 يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فلا يمكن أن تنقضي عدة بكم؟ ب28 يوما، فلا نسمع قولها إطلاقا. لو كانت من أفتق النساء، امرأة ثالثة أتت ادعت بعد أن مضى شهر يعني 29 يوم فأكثر إلى 30 ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ نسمع قولها، دعواها، نسمع دعواها ولا نقبل قولها،
نسمع دعواها ولا نقبل قولها.
كيف؟
نسمع الدعوة ولا نقبل قولها، يعني معناها أن القاضي يرتفع، أنا ما أسمع الدعوة، يرتفع وينقض القضية.